بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى. ثم الوجه الثالث تقسيم الكلام. قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل. قال يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. المجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز في الحقيقة من الحقيقة إلى المجاز، أي ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم تقسيم بالمدلول، تقسيم هذا التقسيم الثالث، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم بالمدلول أو بالاستعمال. والأصل أن هذا التقسيم هو المجاز المفرد، أن أهل الأصول يهتمون بالمجاز المفرد، وإلا المجاز هناك مجاز مفرد، هناك مجاز أيضا عقلي، ومجاز أيضا بياني. ولكن هنا أهل الأصول يهتمون بالمجاز المفرد، وأما بقية المجازات فهي تتعلق بعلم البيان، تتعلق بعلم البيان، فلهذا ما يذكرونه هنا. ولهذا حتى ينتقد بعضهم أنهم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهم يقصدون المجاز المفرد. لكن هذا الذي مشى عليه العلماء، علماء الأصول، على أنهم يقسمون إلى حقيقة ومجاز، ويقصدون بالمجاز المجاز المفرد، لكن يعتبر مجاز عندهم لأنهم ما يستعملون إلا المجاز المفرد. مجاز المفرد معناه إيش؟ مثل مثلا كلمات مفردة، أسد استعمل مثلا في الرجل الشجاع. أما المجاز العقلي ما يستخدمونه. مجاز العقلي معناه الذي يذكر كلاما ويريد شيئا آخر. فهذا يسمى المجاز العقلي، الذي يكون حقيقة الكلام في العقل. طيب، قال: وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين ثم انتشر وتوسع، وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو أن كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة، فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها مقول القول وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله مثلا شيئا شاخصا يضرب. قال: إذن هو مجاز وهلم جرى، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز. والظاهر من كلام الشيخ هنا لما قال أنه ظهر في عهد تابع التابعين، الظاهر يريد والله أعلم، يريد معناه ما كتاب بعبيدة معمر المثنى سماه مجاز القرآن، لكن الله أعلم معنى أن معمر المثنى ما أراد المجاز هذا المستعمل في مقابل الحقيقة، وإنما أراد مجاز القرآن، أي ما يجوز به القرآن، أي من التفسير. فهو فسر آيات القرآن على الآيات المفردة معنى الكلمات، فسر الكلمات وسماه مجاز القرآن. فإن كان الشيخ أراد هذا فليس تفسير أبي عبيدة من هذا القبيل، لكن الظاهر الشيخ أراد أن أول ما حصل هذه التأويلات، وهي التي قيل أنها مجاز، أول ما حصلت في زمن تابع التابعين، فانتشر مذهب الجهمية وهم أيضا دخلوا من هذا الباب، لكن لم يسموه مجازا وإنما سموه تأويلا. وهذا التأويل الذي سموه لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره الذي سميها اللغة المجاز، وإنما عرف في اصطلاح هؤلاء أول من بدأ به الجهمية، وأخذه الكلابية، ثم أخذه المعتزلة والأشاعرة، وإلا ما كان يعرف شيء من هذا على أن التأويل معنى التحريف. فالتأويل يأتي في لغة العرب إما بمعنى التفسير وإما بمعنى ما آل إليه الأمر، أو مقصود الأمر. أما أنه بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره فهذا لم يعرف بمعنى التأويل عند العرب، ومن ثم أيضا قالوا مجاز. قالوا بناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. فلبست الثوب مجاز، وأكلت الخبز مجاز، وقرأت الكتاب مجاز، ودخلت المسجد مجاز. وهذا يذكرك أيضا بقول السفسطائية، السفسطائيين هؤلاء، السفسطائيون هؤلاء فرقة من فرق اليونان، هؤلاء عندهم كل شيء خيال ليس له حقيقة، وإنما حقيقته كانت في الماضي أو كانت في أو تأتي في المستقبل، ولهذا يستدلون بالمنامات وكذا. حتى من أقوالهم مثلا إذا رميت شاخصا، رميت شاخص مثلا، متى يقع في الأرض؟ قالوا يقع في الأرض في زمن بعيد، أو بعضهم يقول في زمن مضى، لكن هذا الذي رأيته أنت خيال. أنا عندما ترى شيء أمامك، إنسان، سيارة، كذا، هذا الذي ترى الآن الشخص ليس أصل الحقيقة تراه، إنما رأيت مثله في الخيال. ثم معنى كل شيء عندهم خيال، وهذا هو أصلا قول الباطنية، قول الباطنية أخذوه من قول السفسطائيين، ثم دخل عند أهل التصوف وأهل وحدة الوجود، فعند وحدة الوجود أنه لا شيء موجود أصلا حقيقة، كل هذا الشيء الموجود أصلا هو وجود الله، فوجود الإنسان خيال، والأصل أنه وجود الله، وهذا كلام باطل. وهذا أيضا مثله أن كل شيء مجاز. قال بناء على، طيب، قال والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم هم ما ينكرون المجاز استعماله، وإنما ينكرون حقيقته، ينكرون أنه أنه ليس هناك مجاز في لغة العرب، بل كله حقيقة. لكن مسألة استعمال المجاز هذا ما في شيء، استعمال المجاز أصلا قد استعمل في اللغة، صعب أن الإنسان ينكر شيء مستعمل. فالآن فالخلاف ليس على الاستعمال، الخلاف على حقيقة الشيء، هل هو حقيقة أن هناك مجاز أو أن هذا الأصل هو حقيقة. وإنما هذا لأجل إيش؟ لأجل أن لا يتجرأ، لأن هذا الباب دخل فيه الجهمية والمعتزلة وتجرأوا على صفات الله عز وجل وقالوا أنها مجاز وليست حقيقة. ولهذا الإمام ابن القيم أبطل المجاز من وجوه كثيرة في كتابه فيش من كتاب أبطل المجاز فيش من كتاب لا في إعلام الموقعين ذكره صح في إعلام الموقعين وفي الصواعق
في تعرض النقل.
لا هذا شيخ الإسلام
إعلام الموقعين
وأيضا في الصواعق الظاهر الصواعق المرسلة. وفي إعلان الموقعين ذكره أنه من الأشياء التي صرفت النصوص عن ظاهرها. طيب قال والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجازا، فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك فيه مجاز. وهذا الذي انتصر له الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وله رسالة ألفه في هذا، فذهب منع المجاز في القرآن الكريم. قال وحجة هؤلاء يقولون أن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي. لا يمكن أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه، فقوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن تقول لا يريد أن ينقض، لكن هذا كناية عن ميله. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة. أنا لا يمكن أن تقول لا لم ينقض وإنما مال، فإن الله عز وجل قال يريد أن ينقض، والنقض يعتبر من الإمالة كذلك. قالوا إلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين رحمهم الله، ومنهم الشيخ ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، وهذا الذي يقرره دائما الشيخ رحمه الله، أنه إذا قلنا بمنعه في القرآن فأيضا في اللغة نفسها لا فرق، والقرآن جاء بلغة العرب، فالتفريق بين القرآن وبين اللغة يحتاج إلى أمر خارج عن أو أمر معنى واضح يدل على التفريق، وإلا في الأصل أن القرآن على لغة العرب، فإذا كان المجاز لا يكون في القرآن فهو أيضا لا يكون في لغة العرب. قال لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا، وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا. أنا الأصل أنه لا مجاز، وإنما هذه الذي حصل في اللغة إنما هو استعمله العرب هكذا. فلهذا مثلا لا يقال الوطأ، أو يقال مثلا الغائط، معنى بعض أهل اللغة الآن يقولون الغائط هو أصلا المكان المنخفض، الغائط هو المكان المنخفض. ولما كان العرب يذهبون إلى تلك الأماكن المنخفضة حتى يقضوا حاجتهم فسمي قضاء الحاجة غائط، ثم قضاء الحاجة غائط. أيضا كذلك الخلاء، قالوا الخلاء أصلا هو المكان الخالي، ولما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في المكان الخالي فسمي قضاء الحاجة خلاء، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار، حديث عائشة، إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. فالآن سمي الخلاء، قالوا هذا قالوا مجاز، لكن ممكن أن يقال أنه حقيقة، لأن هذا استعمال العرب على هذا، استعملوا هذه الكلمة وهذه الكلمة هنا. قد يقال صحيح أن المعنى أنها أخذت من هذا، لكن استعملها العرب فصارت حقيقة، فهي ليست مجاز كما يقولون. لكن المهم أنه كما قلنا أن العلماء لا يمنعون الاستعمال، وأنه مستعمل عند العرب، هذا لا ينكره أحد، لأن هذا لو أنكر فأنكر شيء حقيقة، فالاستعمال موجود، استعملوا المجاز العرب، لكن هل معنى ذلك أنه يستعمل أشياء في لغة العرب أو في القرآن فيقال أنها مجاز تستعمل هكذا وليست حقيقة، فهذا أو ليست لها مدلول إلا المجاز ومدلولها ليس على الحقيقة، فهذا الذي يمتنع، وإنما يستعمل اللفظ على حقيقته. فإن كان مثلا نقل إلى لفظ آخر فهناك قرائن تدل على أنه ينقل إلى لفظ آخر ويراد به لفظ آخر على ما استعمله العرب. طيب إن شاء الله نكتب.